بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى. أقول تعرضنا في البحث السابق أنه قد يتوهم أنه لا فرق بين هذه المسألة، أي بحث الإجزاء، وبين مسألة المرة والتكرار، بدعوى أن القول بالإجزاء موافق للقول بالمرة، وكذلك القول بعدم الإجزاء موافق للتكرار. بعبارة أخرى، عليكم السلام، بعبارة أخرى أن عنواني البحث وإن كان مختلفان، ولكن الثمر المترتب عليهما واحدة. فإنه إذا قلنا بإجزاء المأمور به عن أمره، مقتضاه الاكتفاء بما أتى به المكلف من المأمور به وعدم وجوب الإعادة ثانيا، لا في داخل الوقت ولا في خارجه، وهذا معناه هو الاكتفاء بالمرة الواحدة. والقول بعدم الإجزاء، القول بعدم الإجزاء معناه عدم الاكتفاء بالمرة الواحدة، بل لا بد من تعدد المطلوب، وهذا هو معناه التكرار. فما هو الملزم في عقدهما مسألتين بعد اتحادهما في النتيجة؟ بل يكتفى في المقام بعقدهما مسألة واحدة. هكذا حاصل هذه الدعوة. والمصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام رد هذه الدعوة ويقول أن هنا فرق واضح بين مسألة المرة والتكرار وبين القول بالإجزاء وعدمه. نعم، أنه في بعض الأحيان أن القول بالتكرار مثلا موافق عملا للقول بعدم الإجزاء، ويأتي توضيح إن شاء الله تعالى هذه النقطة. والفرق أنه موافق له في العمل لا في الملاك. توضيح هذه النقطة يأتي بيانها. فنقول أنه في الحقيقة أن الضابط في عد كل واحد منهما مسألة على حدة ليس هو الاتحاد في النتيجة وعدمها. يعني إذا كانا متحدين في النتيجة فالمسألة واحدة، إذا لم يكن متحدين في النتيجة فالمسألة متعددة. ليس الأمر كذلك، بل الضابط في كون هذه المسألة مغايرة لتلك المسألة هو في الجهة المبحوث عنها. فإنه إذا اختلفت الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة عن تلك المسألة، موجب لعقدهما مسألتين متغايرتين وإن كانت النتيجة واحدة. توضيح ذلك، نقول أن في مقام البحث جهة البحث فيه تختلف جوهريا عن جهة البحث في المرة والتكرار. فإن البحث في المرة والتكرار، أي في تلك المسألة، إنما هو البحث هل أن الطبيعة المدلول عليها بصيغة الأمر هل هي مقيدة بالمرة أم مقيدة بالتكرار أم مأخوذة على نحو لا بشرط من المرة والتكرار. إذن نحن في تلك المسألة نبحث عن متعلق الأمر المفاد بالمادة، أي تلك الطبيعة. إذن في تلك المسألة البحث عن هذه، هل الطبيعة موسعة أم مضيقة؟ أما في هذه المسألة، إذن
البحث في تلك المسألة هو في تحديد شنو المأمور به شرعاً، هل هو المرة أو التكرار أو لا المرة ولا التكرار كما هو عليه المصنف. إذن البحث في تلك المسألة في تحديد ما هو المأمور به شرعاً. أما في هذه المسألة فجهة المبحوث عنها هو في وجود الملازمة عقلاً بين في الملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه وبين سقوط أمره بعد تحديد ما هو المأمور به شرعا، أي مرحلة متأخرة بعد أن حددنا أن مدلول الأمر مثلا هو المرة أو التكرار أو لا المرة ولا التكرار، نبحث في مرحلة أخرى بعد تحديده هل الإتيان بالمأمور به سواء كان مرة، المأمور به كان مقيدا بالمرة أو كان مقيدا بالتكرار، هل الإتيان بالمأمور به موجب لسقوط أمره، هل الإتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وقيوده المعتبرة هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء عقلا؟ فإذا فرق بين المسألتين في الجهة المبحوث عنها، هناك في تحديد ما هو المأمور به شرعا، في هذه المسألة بعد معرفة المأمور به وبعد تحديده هل موجب لسقوط أمره عند الإتيان به أو لا، فإذا البحث مختلف. وبعبارة أخرى إن تلك المسألة البحث عنها فيما هو مدلول الصيغة، فتكون من المسائل اللفظية. أما في هذه المسألة فالبحث عنها شنو؟ من حيث وجود الملازمة عقلان وعدم وجود الملازمة، فتكون المسألة مسألة عقلية. إذن الفارق بين المسألتين فارق، عليكم السلام، فارق جوهري بين مسألة المرة وبين مسألة التكرار. بل نترقى هذا ونقول أن مبنى هذا الإشكال في عدم جواز عقدهما مسألتين بل لا بد من فرضهما مسألة واحدة، مبنى هذا الإشكال هو أي شيء؟ أن النتيجة والثمرة التي لأجلها بحث عنهما واحدة، فلا بد من عدهما مسألة واحدة. نقول ليس الأمر كذلك، بل النتيجة قد تختلف في كلا الموردين في كلتا المسألتين. مثلا يمكن لنا أن نقول بأن مدلول الصيغة يدل على الطبيعة المقيدة بالمرة، يمكن لنا أن نقول هناك في ذاك المقام، ولكن في هذه المسألة يمكن لنا أن يدعى بأن الإتيان بالمأمور به لا يقتضي الإجزاء، ومعنى عدم اقتضاء الإجزاء عدم الاكتفاء بالمرة. إذن ليس كل ما قلنا بتلك المسألة بالمرة لا بد وأن نقول ماذا في هذه المسألة ماذا من الإجزاء، بل يمكن لنا أن نقول بعدم الإجزاء. بل في مسألة التكرار صحيح ما ذكروه من أن القول بالتكرار موافق لعدم الإجزاء عملاً لا ملاكاً، توضيح ذلك أن مقتضى القول بالتكرار هو أن صيغة الأمر تدل من خلالها الاحتياج على أن صيغة الأمر تدل على أن المطلوب متعدد، ومعنى ذلك هو تعدد الأمر، ومقتضى تعدد الأمر ماذا؟ تعدد المطلوب. نعم الساخو تعدد الأمر، لاحظتم مقتضى شنو؟ مقتضى أن المطلوب متعدد، فإذا كان المطلوب متعدد إذا كان المطلوب متعددان فالأمر ماذا؟ متعدد. معنى دلالة صيغة افعل على التكرار معنى أنه يجب عليك أن تأتي ماذا؟ بالمطلوب مرتان بعد أخرى. ليش؟ من جهة تعدد الأمر، أن الأمر من عندك يقول شنو؟ ائتي بالصلاة، ثم يقول ائتي بالصلاة، ثم يقول ائتي بالصلاة، فلا بد وأن نقول شنو؟ بتعدد المطلوب. أما في مقامنا على القول بعدم الأجزاء معناه شنو؟ معناه تعدد المطلوب، ولكن ليس لتلك النكتة، بل تعدد المطلوب من جهة عدم سقوط ماذا؟ عدم سقوط الأمر، يعني الأمر الواحد مع أن هناك شنو؟ أوامر متعددة. فتعدد المطلوب ها هنا صحيح، ولكن ملاكه هو عدم سقوط الأمر الواحد. أما هناك تعدد المطلوب من جهة ماذا ملاكه؟ ملاكه أوامر متعددة. أما ها هنا لا، تعدد المطلوب ولكن من جهة عدم سقوط الأمر الواحد. هذا هو معنى قول المصنف. نعم، القول بالتكرار موافق لعدم الإجزاء عملا لا ملاكا، أي شنو عمل المقتضى؟ هو تعدد المطلوب، ولكن تعدد المطلوب في أحدهما غير تعدد المطلوب في الآخر. واضح إن شاء الله؟ فهمت؟ جيد. وها هنا أيضا طرح إشكال آخر. الإشكال الآخر أيضا أنه كالإشكال المتقدم من أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين مسألة تبعية القضاء للأداء وعدمه، أي أنه إذا قلنا أن الإجزاء موافق لماذا؟ لعدم تبعية القضاء للأداء، وعدم الإجزاء معناه شنو؟ تبعية القضاء للأداء. توضيح ذلك أن البحث تبعية القضاء للأداء أو لا، قالوا بأنه إذا لم يؤتى بالمأمور به في الواقع هل يجب الإتيان به في خارجه أو لا؟ فإن قلنا بأن القضاء تابع لنفس الأمر بالأداء فيجب قضاؤه في خارج الوقت، وأما إذا قلنا بأن ماذا؟ أن القضاء ليس بتابع للأداء، فقضاء المأمور به الذي لم يؤتى به في وقته يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر، والدليل مفقود، وهذا هو معنى عدم تبعية القضاء للأداء. ها هنا في المقام كذلك، إذا قلنا بإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي، معناه ماذا؟ إذا قلنا بالإجزاء معناه عدم وجوب الإعادة قضاء، عدم وجوب القضاء في خارج الوقت، إذا انكشف الخلاف أو ارتفع العذر، وهذا هو موافق، القول بالإجزاء موافق لعدم تبعية القضاء للأداء نتيجة. واضح الفكرة؟ القول بعدم الإجزاء معناه شنو؟ وجوب ماذا؟ قضاء المأمور به بالأمر الواقعي في خارج الوقت، وهذا معناه تبعية القضاء للأداء، فإذا النتيجة في كليهما واحدة، إذا لماذا فرستموهما وعقدتم مسألتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى؟ بل لا بد من عقدهما مسألة واحدة باعتبار أن النتيجة فيهما واحدة. واضح إن شاء الله؟ ولكن الجواب المصنف على هذا في الحقيقة أمران. الأمر الأول، نقول أنه قد تقدم إجمالاً أن البحث في مسألة الإجزاء، وياي شوي انتبهولي قد يكون المطلب مشوش، قد تقدم منا أن بحث الإجزاء يقع في مسائل ثلاث: إجزاء المأمور به عن أمره سواء كان واقعياً أو ظاهرياً أو اضطرارياً، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، هذا شنو؟ المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الأمر الاختياري الواقعي، هذا هم هاي الثلاث مسائل. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى وهو إجزاء المأمور به عن أمره، التي قلنا بأنها هي الكبرى الكلية التي هي محل البحث عندهم، هذه تختلف موضوعا عن ماذا؟ عن مسألة تبعية القضاء للأداء وعدمها، لأن تلك المسألة مبنية على ماذا؟ مسألة تبعية القضاء للأداء مبنية على عدم الإتيان بالمأمور في وقته، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هكذا. أما مسألتنا في هذا الفار هو أنه الإتيان بالمأمور به في وقته هل يقتضي سقوط أمره أو لا يقتضي سقوط أمره؟ فإذا الموضوع مختلف أو ليس بمختلف؟ الموضوع مختلف. هناك موضوعه عدم الإتيان بالمأمور به، وموضوعه في المسألة الأولى ما أي شيء؟ هو الإتيان بالمأمور به في وقته، هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ فكيف عدهما مسألة واحدة؟ واضح الفرق؟ هذا فارق جوهري من جهة الموضوع، موضوعهما مختلف. هذه نكتة خاصة بخصوص المقام الأول أو الموضوع الأول الذي طرحه المصنف، اللي احنا طرحناه على أنه المسألة الأولى. هناك في بحث القضاء عدم الإتيان بالمأمور به في وقته هل يجب قضاؤه في خارج الوقت أو لا؟ فإن قلنا بالتبعية يجب القضاء، إن لم نقل بالتبعية لا يجب القضاء. أما في هذه المسألة، مسألة الإجزاء بالنسبة إلى إجزاء المأمور به عن أمره، هو أن نقول إذا أتى العبد، إذا أتى المكلف بالمأمور به زين، هل يجب سقوط أمره؟ هل هو مقتضى لسقوط الأمر أو لا؟ فالبحث زين مختلف فيهما، موضوعهما مختلف. نعم، في المسألة الثانية والمسألة الثالثة وهو إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، أو إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقع الاختياري، هذا نعم قد يقع الاشتباه بينه وبين مسألة تبعية القضاء للأداء وعدمها، هذا في هذين المسألتين نعم، ولكن أيضا يجاب عنه بجواب يشمل كلا المسائل الثلاث ولا يختص بالمسألة الثانية والثالثة. بمعنى أن المسألة الأولى لها جواب خاص بها، ولها أيضا في ضمن الجواب عن شنو؟ عن المسألة الثانية والثالثة جواب يشملها، وهو أن جهة البحث فيهما مختلفة كما تقدم. توضيح ذلك أن الكلام حقيقة في إجزاء المأمور به الإضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي، هذا في الحقيقة مبني على ماذا؟ مبني على تنقيح أولا كبرى كلية، وهو أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عن أمره، وثانيا البحث عن إطلاق دليليهما بأنهما يشملان ماذا؟ حالة ارتفاع العذر أو لا. ففي الحقيقة البحث فيهما لنكتة الإجزاء العقلي وعدمه، لا بد من فرض هذه المسألة، ولذلك قلنا أن هذه المسألة ماذا؟ مسألة عقلية. وأما تبعية القضاء للأداء وعدم التبعية، تبعية القضاء للأداء وعدمها، فتلك بحث عن ما هو المستفاد من نفس الأمر. هل الأمر يدل على وحدة المطلوب فلا بد من أن نقول ماذا؟ بعدم التبعية. أو أن الأمر يدل على نحو تعدد المطلوب فلا بد أن نقول بالتبعية. توضيح ذلك، إذا قلنا أن الوقت زائدا الإتيان بالمتعلق، يعني يجب عليك الصلاة في الوقت على نحو وحدة المطلوب، هذا الذي دل عليه الأمر، حينئذ إذا فات الوقت لا بد وأن نقول نحتاج إلى دليل لإثبات وجوب الصلاة في خارج الوقت، وهذا معنى أن الأمر يدل على وحدة المطلوب، فلا بد وأن نقول بعدم تبعية القضاء للأداء. وأما إذا قلنا أن المستفاد من الأمر، الأمر يقتضي تعدد المطلوب، أي يجب الإتيان بالصلاة واجب، ويجب وقوعه في الوقت واجب آخر، فإذا انتفى الواجب الثاني يبقى الواجب الأول على ماذا؟ على حاله، وهذا معناه ماذا؟ تعدد المطلوب، ومقتضاه هو وجوب الإتيان ماذا؟ وجوب الإتيان بالصلاة في خارج الوقت. فإذا الاقتضاء في تلك المسألة بمعنى الدلالة والكشف، هل مدلول الأمر، هل المدلول من صيغة الأمر وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ أما الاقتضاء في مقامنا فليس فيه بمعنى الكشف والدلالة، بل بمعنى ماذا؟ العلية والمؤثرية، لأنه نحن في الحقيقة نبحث في المسألة الثانية والمسألة الثالثة، لاحظوا، نبحث كبرا وصغرا وليس فقط صغرا، وهذا البحث الكبروي يكون له جل التأثير، والبحث الكبروي يراد منه الاقتضاء بمعنى العلية والمؤثرية، وهذا البحث الكبروي أيضا شامل للمسألة الأولى، فيلزم على هذا نقول أن المسألة الأولى تختلف عن تبعية القضاء للأداء شنو؟ موضوعان وجهة كلا الأمر، موضوع وجهة. أما في المسألة الثانية والثالثة فالاختلاف ليس اختلافا موضوعيا بل اختلافا جهتيا فقط لا غير. وضحت الفكرة؟ قال قدس سره، رابعها، الفرق بين هذه المسألة، أي مسألة الإجزاء، ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث هاهنا، أي في هذه المسألة شنو؟ في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا. شوفوا هذا الجاب شنو، شوفوا هذا الجاب الاختلاف شنو، الاختلاف الجهتي، بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى كالقرائن العامة أو الخاصة. إذن مسألة المرة والتكرار في تحديد ما هو المدلول أو المأمور به شرعا، مسألة الإجزاء في الحقيقة بعد تحديد المأمور به شرعا نقول هل يجزي عن أمره أو لا يجزي عن أمره بعد التحديد. قال نعم، هاي استثناء، قال نعم كان التكرار أي الإتيان بالمطلوب ثانياً، تعدد المطلوب، يتعدد المطلوب، تكرار العمل موافقاً لعدم الإجزاء، لأن مقتضى عدم الإجزاء أي شيء هو أن يأتي بالعمل ثانياً ثالثاً، لكنه لا بملاكه، الملاك مختلف فيهما، هذا الذي ذكره في مسألة المرة والتكرار تعدد المطلوب من جهة تعدد الأمر. أما في مسألتنا هي القول بعدم الإجزاء، تعدد المطلوب من جهة ماذا؟ من جهة عدم سقوط الأمر الواحد، مو أكو أوامر متعددة، أمر واحد في الحقيقة. قال لكنه لا بملاكه، وهكذا الفرق بينهما أي بين مسألة الإجزاء وبين مسألة بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة، لاحظوا، في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، أي الاقتضاء بمعنى الكشف والدلالة، طبعا من دون النظر إلى المسألة الأولى الذي هو الاختلاف الموضوعي ما ذكر. قال بخلاف هذه المسألة، كما عرفت في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء عند زوال العذر وارتفاع الجهل في الوقت، أو قضاء عند زواله في خارج الوقت، أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. واضح إن شاء الله؟ إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضوعين. لاحظوا يعني المصنف طرحه على سبيل موضوعين، الموضوع الأول الذي فرضه هنا موضوعين، الموضوع الأول هو إجزاء المأمور به عن أمره، الموضع الثاني فيه مقامين، إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وإجزاء المقام الثاني إجزاء المأمور به الاضطراري عن الأمر الواقعي الاختياري. لاحظتم؟ هذا إحنا نريد شو نقول؟ ونقول موضعين، نقول خلينا نقول ثلاث مسائل حتى تتوضح الفكرة وندخل قسم في قسم ثاني. لا، نقول ثلاث مسائل. المسألة الأولى إجزاء المأمور به عن أمره، هاي مسألة أولى. مسألة ثانية إجزاء المأمور به الاضطراري عن أمره الاختياري. المسألة الثالثة إجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي. ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي إجزاء المأمور به عن أمره، وهذه المسألة في الحقيقة شاملة لكل مأمور به عن أمره، سواء كان ذلك الأمر ظاهريا، فنبحث هل الإتيان بالمأمور به الظاهري مجز عن نفس أمره الظاهري أو لا، سواء كان الأمر واقعيا، فنبحث أن الإتيان بالمأمور به الواقعي مجز عن أمره مجز عن أمره الواقعي أو لا، أو اضطراريا، الأمر اضطراريا، فنقول الإتيان بالمأمور به الاضطراري مجز عن أمره الاضطراري أو لا، نجمعهما بعنوان واحد، هل الإتيان بالمأمور به مجز عن أمره المتعلق به أو لا. واضح إن شاء الله. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بالإجزاء، وأن الإتيان بالمأمور به مجز عن أمره المتعلق به، سواء كان واقعيا ظاهريا اضطراريا. لاحظتم؟ والنكتة في ذلك، وأن نقول ما ذكرناه سابقا ونعيده، أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقات، وقد ذكر جل المتأخرين إلا النادر منهم إن الملاكات المعبر عنها بالأغراض علل غائية للأوامر، وهي قائمة بنفس المتعلق، فالأمر معلول للغرض، والغرض قائم بنفس المأمور به. فإذا أتى المكلف بالمأمور به الموجب لحصول الغرض موجب لسقوط الأمر لانتهاء أمده بحصول غرضه الداعي إلى الأمر به. وإلا لو قلنا أن الإتيان بالمأمور به لا يقتضي سقوط أمره المتعلق به، لازم منه إما الخوف، لاحظوا، إما الخوف وإما عدم إمكان الامتثال وإما بقاء المعلول من دون علته، أمور ثلاث. واللازم فاسد فالملزوم مثله، أي إذا قلنا بعدم الإجزاء لازمه هذه الأمور الفاسدة فلا بد من القول بالإجزاء. أما اللازم الأول وهو الخوف، فإنكم إذا فرضتم أن الغرض قائم بالمتعلق وفرضتم كذلك أن المكلف قد أتى بذلك المتعلق أي المأمور به بجميع أجزائه وقيوده، وما ذلك قلتم بعدم سقوط ماذا؟ قلت سقوط الغرض. فإما أن تلتزموا بأنه لم يأتي المكلف ماذا؟ لم يأتي بالمكلف بالمأمور به، وهذا خلف ما التزمتم به بأنه قد أتى بالمكلف به، أو تلتزموا بأن الغرض لم يحصل، وهذا أيضا خلف ماذا؟ ما التزمتم به على أنفسكم بأن نفس الإتيان بالمأمور به موجب لحصول غرضه. هذا اللازم الفاسد الأول. وإما عدم إمكان الامتثال أبدا، لأنه إذا كان الإتيان بالمأمور به أولا غير موجب لسقوط الأمر ولا يعد امتثالا لذلك الأمر، فنقول أن الإتيان مع أنه قد أتى به بجميع أجزائه وشروطه، فنقول إتيانه في الزمان الثاني، إتيان المأمور به في الزمان الثاني بجميع أجزائه وشروطه أيضا لا يعد امتثالا للأمر وغير موجب لسقوطه. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، والامتثال الثاني هو عين الامتثال الأول. فإذا كان الامتثال الثاني، إذا كان الإتيان بالمأمور به ثانيا يعد امتثالا، فهو لا يختلف حالا عن المأمور به الإتيان بالمأمور به في الزمان الأول، أيضا لا بد أن تعدونه امتثالا. لماذا تعدون هذا امتثالا وذاك لا يعد امتثالا؟ فإن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحدة، وهذا مثل هذا. إذن إذا هذا ليس امتثالا فهذا ليس امتثالا، الثالث أيضا ليس امتثالا، الرابع ليس امتثالا، وهكذا. وحينئذ يلزم عدم إمكان عدم حصول الامتثال البت. هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث للقول بعدم الإجزاء هو بقاء المعلول من دون علته. إنكم عندما تقررون بأن الأوامر تابعة ومعلولة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وأن نسبتها إلى تلك الأوامر نسبة العلة إلى المعلول، وأيضا تلتزمون بأن الإتيان بالمأمور به بجميع أجزاء وقيوده موجب لحصول الغرض، مع ذلك أتى المكلف بتمام الأجزاء والشراط وأتى بالمأمور به وقد حصل الغرض أيضا، ومع ذلك تلتزمون ببقاء الأمر، مقتضاه ماذا؟ مقتضاه بقاء الأمر أي بقاء المعلول من دون علته، لأن العلة قد سقطت وحصلت بالإتيان بالمأمور به. فالأمر أي حالة منتظرة بالنسبة إليه؟ إذن لازمه بقاء المعلول من دون علة، وهو باطل بالضرورة. إذن لا بد من القول بالإجزاء. واضح إن شاء الله. لكن المصنف قال في مورد بجواز تبديل الامتثال بالامتثال. توضيح ذلك أنه بنى المصنف إلى أن الإتيان بالمأمور به بجميع أجزاء وقيوده موجب لحصول الغرض، وإذا حصل الغرض انتهى أمد الأمر بانتهاء علته. لكن قال بأن الإتيان بالمأمور به أولا يمكن للمكلف أن يأتي بفرد آخر يعد امتثالا للمأمور به، لا من باب تعدد الامتثال تعدد المطلوب، لا، أنه يجعل الامتثال الثاني هو امتثالا للأمر لا الامتثال الأول. ولكن بنى على أساس نكتة وهي أن الأغراض التي قلنا بتبعية الأحكام لها تختلف من حيث العلية والاقتضاء، فتارة تكون بعض الأغراض علة تامة لسقوط الأمر، وأخرى تكون بعض الأغراض القائمة بالمأمور به مقتضى لسقوط الأمر وليس علة تامة لسقوط الأمر. وحينئذ إذا كان الغرض علة تامة لسقوط الأمر فلا يجوز فيه تبديل الامتثال بالامتثال، وأما إذا كان الغرض مقتضى لسقوط الأمر. أي معنى للاقتضاء؟ معنى أن الإتيان بالمأمور به زين يحصل الغرض الذي يعد مقتضيا لسقوط الأمر، فلا بد من توفر بعض الشرائط الأخرى حتى يوجب سقوط الأمر. فحينئذ إذا أتى المكلف بالمأمور به يكون هنالك حالة منتظرة، وهو شنو؟ وجود الشرائط. في هذا الوقت يجوز للمكلف أن يعدم ماذا؟ الامتثال الأول ويأتي بامتثال آخر. مثلا المثال لكون الغرض علة تامة لسقوط الأمر هو أنه لو أمر المولى عبده بإراقة الماء في فمه وقد فعل شنو؟ لأجل أنه عطشان، وفعل المكلف ذلك وأراق الماء في فم المولى. ها هنا يقول المصنف الإتيان بالمأمور به علة تامة لسقوط ماذا؟ لسقوط الأمر. ليش؟ لأن الغرض وهو رفع عطش المولى شنو؟ قد حصل، هذا علة تامة، وقد حصل بماذا؟ بالإتيان بالمأمور به، فهو علة تامة. وأخرى لا، في الحقيقة المولى يأمر بالإتيان بالماء ولكن لأجل ماذا؟ لأجل رفع عطشه، فالغرض الأدنى هو الإتيان بالماء والغرض الأقصى هو ماذا؟ رفع عطش المولى. فلو أتى العبد بالمأمور به وهو شنو؟ الإتيان بالماء، ولكن المولى بعد لم يشرب الماء، حينئذ يجوز للمكلف عند المصنف أن يبدل امتثاله الأول ويأتي بماء جديد، ويقول الدليل عليه أنه لو علم المكلف بإراقة الماء قبل شربه، قبل شرب المولى، يجب عليه الإتيان به مرة أخرى. ليش؟ لأن الغرض الداعي إلى الأمر لم يسقط بعد، فالأمر ماذا؟ ذاك الأمر باق، لأنه أي الغرض أي شيء هو؟ رفع عطش المولى، وهذا الماء قد شنو؟ قد أريق والعطش لم يرتفع بعد، فحينئذ ماذا؟ العقل يحكم ويأمر بالإتيان شنو؟ والعقل يقول يجب عليك أن تأتي به مرة أخرى، لأن الأمر باق بعد. وحال هذا حال ماذا؟ لو أمر المولى عبده ولم يأتي بالمأمور به، يقول أن العقل يحكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني، وأن الأمر باق، فلو لم يأتي بالمأمور به الأمر باق. كذلك هنا الغرض الأقصى للأمر باق على حاله، فالأمر باق على حاله، فحينئذ يجوز للمكلف في هذه الحالة تبديل الامتثال بالامتثال. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعو البحث والكلام في موضعين: الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، بل هذه بل مصحيحة، الصحيح هو لفظة أو الإتيان بالمأمور به بالأمر الإصطلاحي أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به. ثانيا وذلك لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر، شون موافقة الأمر؟ بإتيان المأمور به على وجهين لاقتضائه التعبد به. ثانيا بعد ماكو خلاص حالة منتظرة ماكو، يقول إذا أتى العبد أو المكلف بالمأمور به سقط الأمر حينئذ والعقل يحكم بذلك. نعم هذا الاستثناء وهو جواز تبديل الامتثال بالامتثال. قال: نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا، مو يعد كليهما امتثال يعني منضمين حتى يلزم تعدد المطلوب، بل لا يغض النظر عن شنو؟ عن الأول، ويجعل الإتيان بالثاني هو الامتثال للأمر. قال: لا منضما إليه كما أشرنا إليه في مسألة المرة والتكرار، وذلك شو وقت؟ يقول: فيما علم أن مجرد امتثاله أي مجرد امتثال المأمور به لا يكون علة تامة لحصول الغرض الذي لأجله أمر المولى بذلك المأمور به، وإن كان وافيا به لو اكتفى به. يعني لو اكتفى بالامتثال الأول وهو الإتيان بالماء فقط، مجرد الإتيان بالماء، المولى ما شرب زين، يقول أن العقل لا يقتضي شنو؟ يقول له روح جيب مرة ثانية، بل المولى يكتفى ما يعجب يشرب فيكتفى به في المرة الأولى. قال: كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، فإن الأمر بحقيقته وهي الإرادة الموجودة في النفس، قلنا إن هذا الإرادة الاعتبارية عندنا والإرادة الحقيقية، فإن الأمر بحقيقته وهو وجود الإرادة وملاكه وملاك الأمر لم يسقط بعده، ولذا دليل عليه لو أهريق الماء واطلع عليه العبد حتى يتنجس عليه وجب عليه إتيانه ثانيا كما إذا لم يأتي به أولا. هذا الوجوب ثابت عليه كأنه استوى أمر به، هذا أمر به ما جاب العبد، يقول مو يجب علي العقل أن يقول يجب عليك أن تأتي بالمأمور به، يقول هذا أمر لو أتى به وأريق، يقول العقل أيضا يقول يجب عليك أن تأتي به ثانيا، ولكن من باب بقاء الأمر الأول كأنه لم تأتي به هكذا. قال: وزين كما إذا لم يأتي به أولا ضرورة بقاء طلبه أي الأمر، ما لم يحصل غرضه أي غرض الأمر الداعي إليه، وإلا لو كان يسقط الأمر بمجرد هذا وإن لم يحصل الغرض، وإلا لما أوجب حدوث نفس الأمر، فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم، يقول إحنا عندنا حالات تارة نعلم بحصول شنو أن الإتيان بالمأمور به علة تامة لسقوط الغرض، يقول هذا هنا ما يجوز لك تبديل الامتثال بالامتثال. أخرى نعلم بأن الإتيان بالمأمور به مقتضي وليس علة تامة، هنا يجوز لك تبديل الامتثال بالامتثال. ثالثة لا نعلم الحال، يقول يمكن أن تأتي به بالاحتمال الثاني، يجوز لك فتبدل. قال نعم، فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه، خلاص إجا العبد شال ذبه بحرق المولى. بل لو لم يعلم، لاحظوا هذا الترقي، إذا عندنا حالة تارة نعلم بأنه مقتضي، تارة نعلم بأنه علة تامة، أخرى لا نعلم، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة تامة، فله إليه سبيل هذا. ولكن كل من تأخر عن صاحب الكفاية لم يرتضي بجواز تبديل الامتثال بالامتثال. والنكتة فيه قال بأن لما كان متعلق الأمر هو الطبيعة، والطبيعة تتحقق بتحقق أحد أفرادها، فإذا تحقق ذلك الفرد فتنطبق الطبيعة عليه، وهذا هو معنى الامتثال، فيكون انطباق الطبيعة على فردها انطباق ماذا؟ انطباق قهري. فإذا انطبقت الطبيعة على الفرد فيكون لها هنا امتثال، فإذا تحقق الامتثال يأتي الكلام عقلا ونقول بالإزاء. وليس هنالك حالة منتظرة أخرى بعد هذا الانطباق القهري، لاحظتم؟ ينطبق خلاص انتهينا من عنده. وما ذكره المصنف من الغرض كونه علة تامة أو مقتضي لحصول الغرض فهو في الحقيقة خلط بين الغرض المترتب على المأمور به وبين الغرض الذي هو قائم في نفس المولى، فإن العبد إنما يكون مكلفا بإتيان ماذا؟ ما تعلق به الأمر، الإتيان بما هو المأمور به، وهذا المأمور به فيه غرض كما في مورد الإتيان بالماء. إذا أمر المولى يجب عليك يا فلان ائتي بالماء، المأمور به هو الإتيان بالماء، والغرض لاحظوا والغرض منه في الحقيقة هو تهيئة المقدمات لأن يشرب المولى، وأما الغرض القائم في نفس المولى وهو شربه ورفع عطشه فهو خارج عن قدرة المكلف، لأنه فعل المولى، وفعل المولى يترتب عليه غرض وهو ماذا؟ وهو رفع العطش. فإذا في الحقيقة عندنا غرضان، غرض مترتب على المأمور به، وهو ماذا؟ وهو تمكين تمكين المولى من الشرب، هذا غرض، وهذا هو في الحقيقة هو المأمور به. فالإتيان بالمأمور به موجب لسقوط غرضه، لسقوط غرض المولى هذا. وأما الغرض الشخصي الآخر الموقوف على مقدمات خارج عن اختياري، شنو؟ عن اختياري وقدرة المكلف، فهذا يترتب عليه ماذا؟ غرض آخر، وهو رفع عطش المولى. والمصنف خلط بين ماذا؟ بين الغرض المترتب على فعل المولى وبين الغرض المترتب على فعل المأمور به، أي فعل المكلف. لاحظتم؟ فالمكلف في الحقيقة عند الإتيان بالمأمور به يكون علة تامة لسقوط الغرض في المأمور به، ألا وهو تمكين المولى من شرب الماء وتمكين المولى وتهيئة المقدمات. وأما رفع العطش فهو ليس غرضا للمأمور به، بل هو غرض موقوف على شرب المولى، وشربه فعله خارج عن اختيار المكلف. فحينئذ ما عندنا غرض مقتضي وعندنا غرض شنو؟ علة تامة، بل دائما عندنا أن الإتيان المأمور به تارة يكون علة تامة وتارة يكون مقتضي. دائما يكون الإتيان بالمأمور به علة تامة في سقوط غرضه. ثم أن المصنف أراد تأييد مطلوبه من جواز تبديل الامتثال بالامتثال في بعض الروايات الواردة في موردين، لاحظتم؟ في صلاة الآيات وفي صلاة الجماعة، من صلى فرادى يجوز له إعادتها جماعة. هذا هل هو من باب تبديل الامتثال بالامتثال أو من باب الأمر بعد الأمر؟ الأمر بعد الأمر. وحينئذ إذا كان الأمر بعد الأمر فنقول أن الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه قد سقط الأمر الأول، والإتيان به ثانيا من جهة ماذا؟ من جهة الأمر الثاني لا من جهة الأمر الأول، حتى يكون من جواز تبديل الامتثال. هذا يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا، والحمد لله.